هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ومحورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام ماذا عن عنوان المقاومة في الضفة اليوم؟ سنتوقف في هذا البرنامج عند الفقرات التالية، والتي سنبدأها بفقرتنا نداء غزة. بعدها ننتقل مع حضراتكم لنستمع إلى تقرير في إطار هذا البرنامج واستضافتنا للناطق الإعلامي للجان المقاومة ألوية الناصر صلاح الدين الأستاذ أبو مجاهد. وفي نهاية المطاف لهذا البرنامج سوف نكون عند فقرتنا من مع الشهداء، ونتعرف على حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن مستمعينا الكرام، اسمحوا لنا في البداية أن نستمع ونتوقف عند فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. تتزايد طوابير البطالة في قطاع غزة بسبب الحرب والحصار المستمر منذ سنوات، حتى باتت المشاريع الصغيرة التي لجأ لها الشباب في مهب ريح الواقع الاقتصادي الذي يهدد استمراريتها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أيمن شبلاق.
المتأمل في شوارع قطاع غزة يلحظ تزايدا للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على أرصفة الطرقات وفي المفترقات العامة، بحثا عن مصادر الرزق حتى وإن قلت، في محاولة لمواجهة البطالة التي باتت تحيط بأوجه الحياة في غزة.
الفكرة اللي جاتني إن أنا طلعت من المدرسة تقريبا كملت تانية سنة وقعدت، بعد هيك ما في الشغل، طبعا الواحد بده يشتغل، بده يأكل، بده يعيش، يعني حياة وبدك تعيشها، هاي اللي خلانا نلجأ لهيك. يعني بدل ما انت قاعد في الدار وبدك تستنى هذا يديك شيكل، هذا يديك حاجة تصرفها، ايش لا، الواحد بدبر حاله وبصرف على حاله.
الشباب الذين يحاولون مواجهة هذا الواقع كثيرا ما يتعثرون في استمرارية مشاريعهم نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي ودخوله لمرحلة ركود غير مشهودة.
عندي أولاد وعندي 8 تنفار، يعني لما نطلع نخمصة إيش نعمل؟ الوضع ميت على آخر في الوضع حاضر، يعني بطلنا نطلع العشرة كمان، الناس ما حشش شمام، الشمام هي 800 وبشيكل، ما فيش شيكل أصلا اللي يشتروا، يعني احنا البضاعة هذه لو ما بعتهاش اليوم تخرب معايا، فيعني نسبة الضرر عندي أكثر من الربح. يعني الحصار تدمر الشباب، جيل كامل فيش شغل، فيش بطالة، فيش يعني أنا بنعاني من جميع الأشياء في قطاع غزة. يعني عن جد
معاناة في البحث عن مصدر رزق، ومعاناة في الحفاظ على استمراريته، ومعاناة أكبر في تحقيق القدر الأدنى من الاحتياجات الإنسانية من مخرجاته المادية، هي الحلقة المفرغة التي يدور فيها هؤلاء ولا زالوا منذ سنوات.
أولا أنا في الأصل طالب جامعة،
خلصت توجيهي وبعدها بطلت من الجامعة، دخلت سنة لأنه الوضع صعب جدا ما قدرتش أكمل. بعدها اشتغلت واليوم بطلع أنا أترزق لأولادي، يعني بعمل دولارين في اليوم، دولارين ونص، وهيك حال البلد. يعني وضع البلد صعب جدا جدا، يعني شباب فيش شغل نهائيا والله، وأيام ما بنعمل دولارين. يعني إيش دولارين؟ يعني أنا لو بدي أجيب صابون أو بدي أجيب سكر بكفوش للدار، يعني أقل أو أدنى احتياجات البيت بكفوش نهائيا. إحنا في وضع إحنا بنموت.
لقمة العيش إذن في قطاع غزة باتت مرهقة وصعبة الملال إلى حد بعيد بسبب الحصار والحرب ونتائجها التي لن تنتهي بعد، لكن الشباب هنا يحاولون على قدر استطاعتهم مواجهة هذا الواقع من خلال مشاريعهم الصغيرة التي باتت هي أيضا في مهب رياح الحصار وتداعياته.
نشكر الزميل أيمن شبلاق ونتابع مستمعينا الكرام في نداء غزة مع الملف الطبي، حيث أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ مرضى السرطان بعد نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية. واعتبر مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي محمد أبو ندى خلال مؤتمر صحفي عقده بالمستشفى أن هذا النقص مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في القطاع المحاصر. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
امتلأت الأسرة بالمرضى وتضاعف الألم الذي يكتوي به مرضى السرطان في قطاع غزة بفعل الحصار وإحكام الاحتلال قبضته على المعابر.
تأخير وصول الأدوية بعض الأحيان وتأخير.
هنا يرقد المواطن سليمان طالب في انتظار جرعة العلاج المفقود والتي باتت تهدد حياته.
أنا أطالب يعني برفع الحصار بالنظر إلى الكثير من الناس المرضى اللي حياتهم مرتبطة بالخروج إلى إيرز أو بتوفر العلاج يعني. فهذا طبعا عمل إنساني خارج عن الموضوع السياسي والكذا، المفروض هيك أنه ينظر المجتمع الدولي يضغط على الاحتلال الإسرائيلي أنه يتعامل مع الموضوع هذا بعمل إنساني مش عمل سياسي.
يعاني مرضى السرطان من نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية، وهو مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في قطاع غزة، إضافة إلى حرمان الكثير منهم من العلاج خارج القطاع.
الإبرة اللي أنا بأخذها مش متوفرة، الإبرة اللي أنا بدي أجيبها من برا كتير سهل هغاري وكمان مش متوفرة، يعني بتفوت $100 الإبرة اللي أنا بستخدمها، مش موجودة لا في جمعية ولا موجودة في مستشفى ولا موجودة في أي مكان. أنا بطلع وطلع كمان فترة، حتى الآن إجراءاتي مش ماشية نهائيا، المفروض أنا أكون يعني إجراءاتي تتسرع. فضل كمان كورونا كل إشي عندنا معاناتنا زادت بزيادة، لا علاج متوفر، لا عندنا أسرة نقعد عليها. يعني باجي أنا بعاني لما أنا نفسيتي تعبانة بس من جيت على المستشفى.
تحديات جسيمة تواجه وزارة الصحة في علاج مرضى السرطان، فخلال مؤتمر صحفي عاجل عقدته الوزارة داخل مستشفى الرنتيسي حذرت من خطر حقيقي يحيط بالمرضى مع استمرار الإجراءات والقيود الصهيونية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم.
إن الإجراءات والقيود الإسرائيلية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم منعت نحو 60% من المرضى للوصول إلى المشافي التخصصية. 5، إن منع هؤلاء المرضى من السفر يعني أن يموتوا بمضاعفات كانت قابلة للعلاج، حيث سجلت وزارة الصحة أكثر من 3000 حالة وفاة خلال 5 سنوات الماضية.
وخلال 5 سنوات الماضية بلغ عدد الحالات المشخصة بأنواع السرطان المختلفة نحو 8644 حالة.
شكرا للزميل ميسر بيومي. ونتابع في نداء غزة، حيث يواصل أهالي شهداء عدوان العام 2014 حراكهم للمطالبة بحقوقهم، وخلال اعتصام لهم في منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات بغزة، ناشد أهالي الشهداء رئيس السلطة محمود عباس بضرورة الإعازة لجهات الاختصاص لصرف مستحقات أبنائهم الشهداء دون الانصياع لتعليمات الاحتلال بحرمانهم حقهم. الزميل فؤاد سلامة، والتقرير التالي.
قال السلف آخر علاج الكي، وقال أهالي الشهداء لا ملجأ لنا من بعد الله عز وجل إلا منزل الرئيس الشهيد ياسر عرفات لحل ملف حقوق أسر الشهداء 2014 العالق دون سبب جوهري يذكر سوى المناكفات.
من 7 سنوات والاعتصامات مستمرة أمام منزل الرئيس محمود عباس، أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، أمام في الشوارع، في الطرقات، في الجندي المجهول، في السرايا، أمام التشريعي. باعتقادي أنا كشاب فلسطيني وأعيش في غزة بأن لا يجوز أن تعامل أسر الشهداء هذه المعاملة السيئة. هناك معاملة سيئة وقذرة عندما تحرم هذه الأسرة من مخصصها المالي وتحرم من رعاية أبنائه الأيتام.
الفصائل الفلسطينية التي حضرت إلى منزل الرئيس عرفات جاءوا يعلنون تضامنهم مع حقوق أسر الشهداء، موجهين الدعوات للسلطة ورئيسها بضرورة إغلاق ملف حقوق أسر الشهداء إلى غير رجعة.
للأسف 7 سنوات مدة طويلة جدا، لا نعرف ولا يوجد مبرر وسبب لتأخير هذا الحق المستحق لشهدائنا الأبرار. لذلك نحن نطالب الرئيس أبو مازن، نطالب سلطة رام الله، منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن شهداء شعبنا الفلسطيني على أن يتم تبني هؤلاء الشهداء.
لم يعد مقبولا لدى الفصائل استمرار هذه القضية، على القيادة أن تتحمل مسؤولياتها بإنزال الرواتب فورا ومعالجة كل ملف شهداء عام 2014 وما تلاهم من الذين سقطوا على يد الاحتلال من الشهداء والجرحى.
أسر الشهداء الذين تواجدوا في منزل الرئيس عرفات دفعهم إلى تلك الخطوة مماطلة السلطة ومؤسسة أسر الشهداء من جهة، والضغط على المسؤولين لحل أزمتهم قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
أنا راح أضلني في البيت لآخر يوم في عمري لعند ما أخذ رواتب شهداء 2014، وأضلني مضربة عن الطعام. هذا وعد من أم 3 شهداء، وعد أم كل الشهداء. ما أتراجع عن الإضراب عن الطعام إلا غير بحق رواتبنا شهداء 2014. أنا جاي هنا وبطالب بس من المخاتير، يا مخاتير البلد كلها، إذا عندهم نخوة وإذا عندهم إحساس وإذا عندهم كرامة لما تجوا هذا يقفوا معانا. بطالب كمان في جانت الأصلاح، إذا عندهم كرامة وعندهم إحساس وبحبوا الشعب يجي يقفوا معانا.
عدد ممن تدخلوا لحل أزمة أسر الشهداء قد قدموا استقالاتهم مؤخرا ردا على رفض السلطة التعاطي مع هذا الملف، ما يشير إلى أن الرفض يأتي من جهات سيادية عليا لها اليد الطولة في تنفيذ تعليمات العدو وفقا لمراسلات رسمية لتضييق الخناق أكثر على أسر الشهداء وامتناع السلطة عن دفع المستحقات منذ 7 سنوات وحتى اللحظة.
مستمعين الكرام، مع نهاية تقرير الزميل فؤاد سلامة نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء أيمن شبلاق وميسر بيومي وفؤاد سلامة، وكذلك الزميل علياء صالح والزميل حسن نمر معد هذه الفقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. ماذا عن عنوان المقاومة في الضفة اليوم محورنا في هذا اللقاء؟ إليكم التساؤلات التالية: ماذا في رسالة الضفة والقدس اليوم بعد ارتقاء 5 شهداء في مواجهات مع قوات الاحتلال؟ هل تقلع السلطة عن نهج أوسلو وتغادر مربع التنسيق الأمني وتلحق بحراك أبناء شعبها على أرض الواقع؟ وإلى أين ستتجه معادلة الصراع في ظل التطور الذي تشهده الضفة الغربية على مستوى المواجهات مع الاحتلال؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أحمد زهران، محمود حميدان، زكريا بدوان، أسامة صبح ويوسف صبح كانوا 5 وصاروا ثورة، ثورة لا خيارات فيها سوى السلاح والكفاح، سوى النار للأرض الملتهبة، تلك الأرض التي تعشق حراسها أكثر مما يعشقونها وتعطيهم أكثر مما يفدونها. ولقد صحح 5 المسار مسارا لا إعوجاج فيه ولا سراب، لا ضعف ولا تباكن على إطلال استجداء الكرامة، ولا تهديدات ببندقية فارغة، ولا ظاهرة صوتية، ولا حتى مهلة بعام جديد. من مسافة شبر واحد ومن على مسافة ذراع من قباب العاصمة خاض المجاهدون اشتباكات مسلحة رافضين الاستسلام لينالوا نياشين البطولة وأوسمة الكرامة ووشاح الشجاعة المزين بالدم، فلا خسارة في إحدى الحسنيين. رحلوا من سطوع الفجر وقد غرسوا ببنادقهم أو غرسوا بنادقهم في صخور الأرض العصية وبين أشجار الزيتون المروية بالدم، رحلوا لتسكن أرواحهم فوق المعالي بعد أن سكنت رصاصتهم في صدور جيش النخبة المهزوم في غزة والقدس وجنين. قراءة استهداف الاحتلال لناشطي المقاومة في الضفة والقدس وتداعياتها على مستوى مسار الصراع تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
في عملية أمنية معقدة وفق وصف الإعلام العبرية، نفذ الاحتلال هجوما في محافظتي القدس وجنين، لكنه تفاجأ بكمين محكم من قبل المقاومين الفلسطينيين الذين اشتبكوا لساعات مع جنوده وأوقعوا فيهم إصابات دفعت جيش الاحتلال لتكتم على خسائره. وبعد اشتباك دام ارتقى فيه شهداء بينهم مقاومون من سرايا القدس وكتائب القسام.
خيار المقاومة هو الخيار الأصوب، وأن خيار التسوية لن يأتي بشيء من حقوق الشعب الفلسطيني، لذلك المعركة ستبقى مفتوحة إن شاء الله مع هذا العدو، وسيبقى شعبنا يقف بالمرصاد في كل مدينة فلسطينية، في كل شارع، في كل زقاق، يكبد هذا العدو المزيد من الخسائر.
فوحدة المقاومة في الضفة تنعكس يوما بعد يوم على مكونات الشعب كافة في مواجهته اليومية للاحتلال، والخلايا النائمة التي يتحدث عنها جيشه ويحاول كشفها وتصفيتها باتت عنوان العمل الجهادي المشترك المساند للهبة الجماهيرية الشعبية في مدن الضفة.
رأينا شباب القسام والسرايا يخوضون ملحمة بطولية في الضفة الغربية في القدس وجنين ليؤكدوا على أن المقاومة موحدة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني، فمزيدا من العمل البطولي الموحد.
عملية الاحتلال تشي بأن اجتياح مدن ومخيمات الضفة لن تكون نزهة لجيشه، وأن ما قبل تشكيل غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة ليس كما بعدها، وهو ما يستدعي مد الشباب المقاوم في الضفة بأدوات المواجهة والكف عن ملاحقته أمنيا تحت مظلة التنسيق الأمني.
ما جرى اليوم من استهداف هذه الوحدة الخاصة التي اقتحمت جنين وإصابة هذا الضابط والمجند له هو دليل على أنه لدينا من القدرة والإمكانيات من نقطة الصفر كما يدعي الاحتلال في الاشتباك مع هذا الاحتلال، لكن هؤلاء الشباب بحاجة إلى حاضنة، بحاجة إلى حماية، بحاجة إلى سلطة وطنية ذراع لحركة تحرر وطني فلسطين.
وعلى إثر الجريمة الإسرائيلية عم إضراب عام وحداد في جنين والقدس على أرواح الشهداء وسط مطالب بالانتقام لدمائهم الطاهرة.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وعن استهداف الاحتلال لناشطي المقاومة في الضفة والقدس نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي للجان المقاومة ألوية الناصر صلاح الدين الأستاذ أبو مجاهد. أرحب بك أستاذ أبو مجاهد في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم سيد الكريم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياك الله سيد الفاضل. كوكبة من الشهداء ارتقت في مواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس، كيف تابعتم هذه الأحداث سيد الكريم؟
الرحمن الرحيم، التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم، التحية لأرواح الشهداء الذين مضوا وقضوا على درب المقاومة وعلى طريق القدس، التحية لكل شبل وظهرة من أرض القدس و48 والضفة وغزة، والذين يدافعون عن كرامة الأمة والعربية العربية والإسلامية في هذا الخيار وفي هذا الطريق، طريق الشهداء وطريق ذات الشوكة، طريق القدس الذي سيوصلنا بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف إلى تحرير أرضنا التي اغتصبت منا والتي أخذت منا غصبا. نحن نعتبر أن ما جرى بالأمس في القدس وأيضا في مدينة جنين من اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الصهيوني، محاولة الاحتلال الصهيوني لقتل أبناء شعبنا واللقاء بهؤلاء الأبطال الرجال من قادة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ما هو إلا رسالة. وهذه المقاومة التي دائما تظهر لدماء أبناء شعبها فهمت طبيعة هذه الرسالة جيدا وردت على ذلك ب إصابة عدد من الجنود الصهاينة جراء هذا الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال الصهيوني. نحن أمام طريق يعي وتعي فيه المقاومة الفلسطينية طبيعة هذه المرحلة جيدا وانتقال هذه القدرة والقوة إلى الضفة الغربية المحتلة من جانب جنين وغيرها والقدس ورام الله وكل المحافظات الفلسطينية، ما هو إلى رسالة الاحتلال أنه لا يمكن الصمت بعد ذلك على جرائم الاحتلال. ويمكن الصمت على هذا الاستيطان الذي يحتل الأرض الفلسطينية والذي يسيطر على أجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية تحت مرها مهاجرين. نحن نعتبر أنه بدأت المقاومة الفلسطينية بتجهيز وتحضير نفسها في الضفة الغربية المحتلة للمواجهة المسلحة، وما جرى بالأمس هو مقدمة لخزان من باروس يغلي من تحت الأرض في الضفة الغربية المحتلة سرعان ما سينفجر في وجه المحتل الصهيوني. نحن أمام نماذج كبيرة من قيادات المقاومة الفلسطينية هناك ارتقت بالأمس على يقين تماما أن الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وكل المناطق الفلسطينية تعي أن هناك من سيرد على هذه
أستاذ أبو مجاهد
التي تخترق في حق أبناء شعبنا وهذا المقاومة الفلسطينية لم تصمت بالمطلق على هذه الجريمة.
طيب ما حصل جاء بعد مسلسل من الأحداث تشهده الضفة، يعني مواجهات بيتا، تداعيات عملية نفق الحرية في جلبوع، مواجهات جنين والعديد من الأحداث. ما الرسالة التي يود الاحتلال تمريرها بهذا الصدد، وهل نجح في تمرير الرسالة؟
الآن المقاومة الشعبية على أعلى درجات من التنسيق ما بين المناطق التي تجري فيها هذه الفعاليات. الذي جرى في بيتا تحول دراماتيكي ذو بعد أيضا استراتيجي فيما بعد ذلك، تحول مهم جدا على مستوى الصراع مع هذا الاحتلال بأدوات الفعل الشعبي المقاوم، أدوات الفعل الشعبي والمقاومة الشعبية. استطاع هؤلاء أن يرسلوا رسالتهم ويهزوا أمن المستوطنين ويجعلوهم في غير مأمن في الضفة الغربية المحتلة، وفي بيت دجن كذلك، وفي مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. نحن أمام نماذج تتواصل وتواصل جهدها من أجل الوصول إلى استدامة حالة الاشتباك في كافة المحاور في الضفة الغربية المحتلة.
نعم.
هل الاحتلال نجح حقيقة في أن يقوم بإيقاع خسائر من أبناء شعبنا الفلسطيني أو إسكات صوت المقاومة في الضفة الغربية المحتلة؟ نحن في طريق نعرف أن نهايته إما الشهادة وإما النصر،
أكيد.
وبالتالي نعرف طبيعة هذا الطريق. بالمقابل هل الاحتلال في مأمن بعد ذلك؟ لم يكون هذا الاحتلال في مأمن.
نعم.
لأننا نعتبر أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من غليان وممارسات الاحتلال وجرائم الاحتلال وهذا الغدر من قبل الاحتلال سيوصلنا إلى حالة الاشتباك الدائم مع هذا المحتل الصهيوني.
نعم.
وعلى نقاط أوسع وعلى محاور اشتباك أكثر فأكثر في خلال المرحلة المقبلة. كل يوم تغلب الضفة الغربية أكثر فأكثر، ويتسع تصعيد هؤلاء الشباب الدائر ضد المحتل الصهيوني.
نعم.
طعرا لدماء الشهداء وأدعى للاحتلال الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق أبناء شعبنا.
طيب.
تتواصل ويتواصل هذا الجهد المقاوم في الضفة الغربية المحتلة، وعلى يقين أن الأيام القريبة المقبلة ستكون حفلة
إن شاء الله
تتعلق بالمقاومة الفلسطينية.
نعم.
على ما جرى. نعم. هناك نحن في قطاع غزة لن نعلو جهدا.
نعم.
في دعمي ومساندتي والوقوف إلى جانب أبناء. طيب. شعبنا هناك. نحن جزء لا يتجزأ من الضفة و48 والقدس والشتات، كلنا اليوم بوحدة واحدة في مواجهة هذا العدوان حتى يكتب بإذن الله لنا
إن شاء الله
أرضنا ونستعيد حقوقنا رغم
الاحتلال. أشرت إلى دعمكم الكامل أستاذ أبو مجاهد لهذه التحركات، لكن ما شهدناه في الضفة والقدس هو تطور نوعي على صعيد المقاومة المسلحة في الضفة الغربية. هل ينبغي أن يكون هناك حراك شعبي متوازي مع هذا التحرك المسلح؟
بالتأكيد من أهم عناصر القوة لأي عمل مسلح ولأي عمل مقاوم الحاضنة الشعبية، والحاضنة الشعبية متوفرة تماما في الضفة الغربية المحتلة وفي أيضا في مدينة القدس وفي 48 تحديدا بعد معركة شتات التي استطاعت أن تذيب كل أوجه ما سعى الاحتلال لكي يوعي الفلسطينيين فيه من جانب تفتيت وحداتهم والانقسام الداخلي وبعض العناوين التي لعب الاحتلال على وترها وعززها خلال الفترة الماضية. لكن هذه كل وراد فضل الله عز وجل تجاوزناها كفلسطينيين.
نعم.
ونحن بفضل الله عز وجل أكثر قدرة اليوم على إيجاد والوصول إلى هذه الحاضنة الشعبية التي ارتفعت رقعتها بشكل كبير جدا في ظل معركة سيف القدس، مرورا بعملية إطلاق النار على أحد الجنود في شرق مدينة غزة، ضابط أو جندي صهيوني كان يطلق النار على أبناء شعبنا ويقمص أبناء شعبنا، يطلق النار عليها بكانت عملية نوعية.
طيب.
مرورا بعملية نفق الحرية التي غيرت
أستاذ أبو مجاهد
وكفرت هيبة المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وليس انتهام بمعركة جنين والقدس الأخيرة التي شرفت بالأمس والتي أوقع فيها إصابات مباشرة.
أحسنت.
جراء اشتباك. نعم، هناك تغير دراماتيكي على مستوى العمل في مدينة القدس في بعض المواضع في الضفة الغربية المحتلة، وهذا سيعلي شأن المقاومة.
طيب.
وإرادة المقاومة لأي مواجهة مفتوحة مع هذا العدو الصهيوني.
أحسنتم.
وأنا على يقين أن هذا التصاعد سينمو ويكبر لصالح وجودي يعني
إن شاء الله يكون كذلك. الناطق الإعلامي للجان المقاومة لوية الناصر صلاح الدين الأستاذ أبو مجاهد، شكرا جزيلا لكم لهذا الحضور.
أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا غاية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدتي سيظل رمز قضيتي، إني نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل صوت السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحيي الكرامة والشقيق زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وتدائب، أختاه خاتم في الحزام الناسك، يعاد يا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجهاد.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم من لقائنا فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
إنه نهر من صفاء ينبع من القمر، هو روح وثابة تعشق القدر، هو حب، هو نور يبدد الظلمات ويسحق كل شر، هو ألم ووجع أبدي يتناثر في الطريق، هو الشهيد البطل رائد الغنام، نما وترعرع في أسرة مجاهدة عرف بوطنيته منذ صغره، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال في إحدى المداهمات التي تعرض لها منزل عائلته في رفح لقب المخرب. في منزل العائلة كان لنا موعد لنتحدث عن الشهيد الذي أقض مضجع الاحتلال، وكانت البداية مع الأم التي تحدثت عن نجلها وكيف كان يستعجل الشهادة. تقول الأم:
رائد كان طفل عادي كأي طفل فلسطيني، ولد في الانتفاضة، يعني كبر في الانتفاضة الأولى، كان عمره بين 4 سنين هيك، كان دايما يقبع علينا منع تجول وشي، سبحان الله دايما يتفرج على الشباب وهم يرموا حجار ويجروا ونخبيهم ونطلع نوصلهم، فكان سبحان الله معانا يعني خطوة بخطوة، فكان يطلع على الشارع كان يمسك الحجر لما نشوفه جب اليهودي ويرمي على اليهود، فكانوا كتير اليهود يلحقوه يمسكوه تقول لهم ست وتقول له هذا صغير يا خواجة صغير، يعني ايش بدك يقول له هذا صغير، هذا من ابوه متعلم، ويعني يضلوا الولد ماسك يعني الوطنية كانت في قلبه وماشى على سبحان الله، يعني قد ما كبر وترعرع وجت واخواله كانوا وعمامه كلهم مجاهدين، فاشتغل في التنظيم والحمد لله رب العالمين أخلص يعني وأعطى جهد كبير، يعني لدرجة يقول لي نفسي أخذ فراشي وأضلني في المكان اللي بشتغل فيه مروحش على الدار، والله الحمد لله رب العالمين، يعني احنا ما كناش نبعدهم ولا مثلا، بالرغم يعني الواحد يعني استشهد والحمد لله برضو استشهد يعني بشرف وكويس، يعني الحمد لله يعني ما ندمنا على شهادتهم ولا ندمنا في يوم من الأيام أنه برضو أولادنا اللي بعدهم يستمروا في الجهاد، وكان رائد هادي بطبيعته وكان مخلص ومتدين، يعني مش كتير متعصب مش شدد، يعني يحب الدين ويحب يعمل من أجل الله وشي، أصلا الرائد يعني كان من ناحية الشهيد كان حلمه يعني يحلم ليل نهار بالشهادة، لدرجة أنه كان كتير يتمدد ويلبس أبيض هيك زي الكفن ويعني يشوف حاله شهيد. ودائما كنت أنا أروح في الغرفة لما طلع مرة عملية استشهادية بيجي مرتين ثلاثة طلع وربنا ما ردلوش بالشهادة، كان يبقى نايم في الغرفة أطلع فيه وأشوفه شهيد، أشوفه كأنه يعني جايين مستشهد، وظل واقف عند راسه وبانش فيه وهو نايم. وبعدين هو يعني كان دائما دائما حلمه أنه يستشهد. فبعدها يعني كان الإشي صعب علي، قلت له أنا مش قادر. وبعد ما استشهد أخوه خالد وإخوتي عدة انفجارات واستشهادات، خلاص يعني الإنسان ما مش قادر، قلت له خلاص.
ونظرا لحب رائد لوطنه ورفضه الدائم للاحتلال، ذهب به والده إلى خاله الشهيد القائد محمد الشيخ خليل ليعمل معه في سرايا القدس. يقول الوالد إن رائد كان يحب الجهاد والمقاومة.
رائد ولد في 16/10/1986. طبعا رائد من طفولته كان ميال للجهاد، وكان الواحد يعني يتسم فيه إن شاء الله في له مستقبل. فحضر أحداث الانتفاضة الأولى هو طفل. في يوم من الأيام دخل اليهود علينا على البيت وتفتيش عادي، إلا رائد هو يمكن عمره فيش سنتين أو ثلاث سنوات، إلا هو ماسك سكين وهاجم على أجر اليهودي وبنخز فيها. فاليهودي رفصوا بقول له أنت مخرب وأنت صغير حتكون مخرب. فسبحان الله الولد كان يعني ذكي جدا، وكان يحب شغلات يعني الوطنية من طفولته. لما كبر وترعرع بأسرة طبعا كلهيتها مجاهدين، إن كان عمامه ولا أخواله ولا أبوه، فسبحان الله يعني عاش بجو كل جهاد.
وكغيرها من أمهات فلسطين، ورغم استشهاد أخيه الأصغر، إلا أن الأم الصابرة المحتسبة لم تمنع الشهيد من مواصلة الطريق التي اختارها.
لا والله أنا يعني عمريش منعته، ولا عمري يعني انقرز قلب كتير عليه يعني سبحان الله، لأنه عارف إنه ربنا اللي بقدره هو اللي بمشي. ويعني بس اللهم في إنه لما طلب مني المرة التانية يروح عملية استشهادية أنا رفضت، فضل يقول لي والله يا أما ما أنا مسامحك حرمتيني، كان هالحين أنا عند ربي ومتنعم في الجنة، إيش فيها الحياة يعني عجباك هذه الحياة؟ قلت له والله اخلص النية لله واخلص الدعوة لله ربنا بستجيب لك، أنا لا بحط روح ولا بقيم روح، اللهم في ربنا مش رايد لك. فأنا نطقت ومنعت، اخلص لربنا، كن صادق في إنك بدك تستشهد، ربنا بيعطيك الشهادة.
يعود الأب للحديث عن ظروف استشهاد نجله الثاني والأجواء التي خيمت في ذاك اليوم.
الله يرحمه يعني كان رائد يوم السبت كنا احنا موجودين في البلد، وهو روح ليلة السبت هو وزوجته على الجنينة هنا، وصبح طالع جاء على البلد فسلم على أمه، وحتى كان هيك بينه وبين أمه بقول لهم يما سامحيني. فقالت له أنا عمر ربنا يعني قلبي غضب عليك، فقالها طيب بدي أروح أنا على هالمشوار وادعي لي، وإن شاء الله رب العالمين لما أجي يعني حأبسطك على الآخر. فسحب حاله طبعا راح على المعمل، وهو عمه وصديقه محمد الراعي وعمه زياد، وطلعوا في سيارة سوبارو بعد صلاة العصر، يعني صلى العصر. يعني كنت أنا حريص كمان لما نستشهد بقول لأصحابه اللي بشغل معي بقول له صلى العصر رائد، فأكد أصحابه أنه صلى العصر وأم فيهم جماعة، فكان انبساط على قلبي أنه الحمد لله كان مصلي الفريضة اللي عليه. وطلع هو عمه وصديقه وعلى أساس أنه بمهمة عمل جهادية طبعا، لكن سبحان الله طبعا ما قلطوش خان يونس، عند الترخيص في خان يونس كان الصاروخ يستهدفهم من الطائرات الإسرائيلية.
ورغم توقعها لاستشهاد رائد في أي لحظة، إلا أنها تفاجأت بخبر استشهاد نجلها. تقول الوالدة:
طلعت من بيتنا وطلعت عدار أهلي، أختي جاي من غزة، اللي هو برائد بيجي بزعق بقول وين عمتي؟ قلت تعالي يا أما، اللي هو بقول يا عمتي دير بالك على ليلى، رائد استشهد. فطلعت هنا وركبنا السير ورحت على المستشفى، اللي هذا رائد. قلت له هين جيتك بحالي يا أما، أنا مسامحك وراضى عنك، والله يرحمك ويحسن إليك، وهي اللي تمنيت ربنا أعطاك إياه، صدقت ربنا فربنا صدقك، الله يرحمك. فقلت له إن شاء الله ربنا يهنيك بشهادتك وهيك مبتسم يا أما زي ما كنت تتمنى، وهيك صدقت ربنا فربنا صدقك، الله يرحمك.
على حين غرة أطلقت طائرات الموت صواريخها صوب السيارة التي كان يستقلها رائد، ليرتقي مع رفاقه شهيدا كما تمنى، مقبلا غير مدبر. فهنيئا لك الشهادة يا من طال انتظارك لها. فإلى الفردوس هناك مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
مستمعين الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد رائد الغنام، هنيئا لك الشهادة يا رائد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.